بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: هل يؤخذ السلب على من قطع شجر مكة قياسا على من قطع شجر المدينة؟ الحديث أتى في شجر المدينة فيقتصر عليه. الله أعلم. لا شك أنه محرم، ولكن جاء الحديث في شجر المدينة فيؤخذ السلب لمن كان في المدينة، والله أعلم. دخلنا في حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا عن حديث ترفع الأيدي في الصلاة وإذا رأى البيت وذكر سبع مواضع؟ ما حرر الحديث؟ طيب، عن ابن عباس وفيه ضعف يختلف في رفعه ووقفه. تلبية: هل يلزم الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لازما، يجوز أن يزيد بعض الزيادات. ماذا جاء عن بعض الصحابة من زيادات؟ لبيك والرغبة إليك والعمل لبيك والخير في يديك، وأيضا لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. بالأمس قلنا ذا الفضائل، صواب الكلمة ذا الفواضل، لبيك ذا الفواضل. يعني جاءت عند البيهقي: لبيك لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل. طواف القدوم ما حكمه؟ عند من؟ طيب، عند من هذه الجهة؟ عند الكعبة. المتمتع في حقه واجب، ركن من أركان العمرة. والقارن والمفرد مستحب يكون في حقهما، لأنه ليس ماذا ليس هو طواف حجهم ولا عمرتهم. أظننا وصلنا إليها. كان في المسألة حكم طواف القدوم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثالثة حكم طواف القدوم. قال النووي رحمه الله في شرح المهذب: قد ذكرنا أنه سنة عندنا، لو تركه لم يأثم ولم يلزمه دم. وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر، وقال أبو ثور عليه دم، وعن مالك رواية كمذهبنا، ورواية أنه إن كان مضايقا للوقوف فلا دم في تركه، وإلا فعليه دم. القول بأن فيه دم كأنهم يميلون إلى وجوبه، الذين قالوا بأنه دم أبو ثور ومالك في رواية، واستثنى مالك إذا ضاق عليه الوقت. قلت: والقول بأنه سنة هو مذهب الحنابلة والجمهور، وهو الصواب، ويدل عليه حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد معنا صلاتنا هذه، يعني بالمزدلفة، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا الحديث حجة واضحة في أنه ليس بواجب، فإنه بين أنه من شهد من أتى عرفة وشهد المزدلفة تم حجه، ولو كان من الواجبات لكان ناقصا. والله المستعان. واللفظ عام سواء كان ضاق على الوقت أو لم يضق، فقد تم حجه. سبحان الله، هذا الحديث كم حصل فيه من فوائد. قصة يسرها الله لهذا الصحابي، استنبط منها العلماء أحكاما كثيرة. حديث واحد، عروة بن مضرس لا يعرف له إلا هذا الحديث، ومع ذلك نفع الله به نفعا كثيرا، واستفيد منه أحكام كثيرة. قال المسألة السابعة ابتداء الطواف. ذكر أهل العلم أنه يجب ابتداء الطواف من الحجر الأسود ولا يجزئ أن يبتدئ من مكان آخر، فإن فعل لا يعتد بشوطه ذلك، ويعتد بشوطه الذي يبدأ ويعتد بشوطه الذي يبدأ به من الحجر الأسود. فمثلا لو بدأ من نصف الشوط ذاك النصف كاملا ملغي، فإذا وافق الحجر يبدأ يحسب من ذلك المكان، فذاك الذي لم يكن كاملا لا يحسب. والابتداء من الحجر الأسود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يبدأ طوافه من الحجر، ولم يرد عنه أنه بدأ من مكان سواه. وقال الشافعي في الأم لا اختلاف في ذلك، وقال ابن عبد البر لا خلاف فيه. قال المسألة الثامنة المحاذاة للحجر الأسود عند الابتداء. ذكر أهل العلم أنه يجب أن يبتدأ الطواف محاذيا للحجر الأسود، يعني لابد أن يكون محاذيا له كما تقدم في المسألة التي قبلها. فلو بدأ من مكان متقدم لا يجزه ذلك الشوط، بقي ما سيأتي إذا حاذاه ببعض البدن فقط. قال واختلفوا هل يجزئه الطواف إذا حاذاه ببعض بدنه، يعني ما كان جسمه كاملا محاذيا له، حاذاه بالبعض. قال فذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى عدم الإجزاء، وذهب جماعة من الشافعية والحنابلة إلى أنه يجزئه، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهذا أقرب والله أعلم، لأنه قد حصل المحاذاة، فسواء وافق بدنه كاملا أو بعضا. في الحقيقة يصعب خاصة على المبتعد أن يتحرى جميع جسمه محاذيا له. وكان في ما مضى من السنين فعلوا خطا أخضر على الأرض محاذيا للحجر إلى الأماكن البعيدة، خطا أخضر، فصار الناس يزدحمون في ذلك المكان جدا، وربما حصل أذية وسقوط بعض الناس، فاقتصروا على أنهم فعلوا علما أخضر على الجدران فوق، لمبة خضراء تبين المكان المحاذي للحجر، فصار أخف الزحام أن هذا يأتي هنا وهذا بجواره قليلا وهذا، فخف على الناس. ومن شك فالأفضل له أن يبدأ قبل بقليل، وينوي أن ابتداء شوطه من حين حال الحجر، يعني أما الإشارة فيشير عند أن يحاذيه، وهذا أمر يعني يعمل الإنسان بغلب ظنه، غلب على ظنه أنه حاذى الحجر يشير، لا سيما الأماكن البعيدة، مع العلامات التي وضعت في الحرم إن شاء الله يسهل عليه أن يحاذي الحجر. القصد أنه إذا حصل المحاذاة ببعض البدن أجزع، وإذا لم يحاذيه بجميع بدنه فعليه أن يعيد الشوط. بقي إذا فعل ما ذكرناه قبل أن يصل إلى محاذي الحجر، نوى أن هذا الشوط هو الأول من حين حاذي الحجر، علم به أو لم يعلم، هل يجزو هذا الشوط؟ يعني قال هذا الشوط الآن سأبدأه، بدأه قبل أن يصل الحجر وحاذى أو لم يحاذي، هل يجزو هذا الشوط أو ما يجزو؟ لا يجزو، لأن المحاذاة يعني الإشارة إلى البيت إلى الحجر الأسود أو استقباله أو استلامه مستحبات. القصد أن شوطه كامل، أن الشوط صار كاملا، ونيته أن الشوط يبتدئ من حين حاذي الحجر، علم به أو لم يعلم، ولا يصح أن يزيد احتياطا، لكن هذا في حق إذا لم يتيسر له معرفة المكان المحاذي لذلك. قال المسألة التاسعة: استلام الحجر الأسود أثناء الأشواط. نقل النووي رحمه الله في شرح مسلم إجماع الأمة على استحباب استلامه. قلت: والأدلة متكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استلام الحجر الأسود، منها حديث جابر الذي في الباب فأتى الركن فاستلمه، وجاء أيضا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم كما في الصحيحين، وجاء عن غيرهما. وهذا الاستلام مع الطواف، مع الطواف، فخطأ ما يفعله بعض الناس من استلام مجرد بدون طواف الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا التقبيل والاستلام كله مع الطواف. أما تقبيل مجرد يذهب يقبل مجردا فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ورد في الأدلة هو الاستلام والتقبيل مع الطواف، وإذا تيسر له في كل شوط فلا بأس. قال المسألة العاشرة: هل يستقبل الحجر عند استلامه؟ ذكر أهل العلم رحمهم الله أن السنة استقباله عند استلامه. وجزم الشافعية والحنابلة باستحبابه، وما سيتسنى له التقبيل أو إسلام باليد غالبا إلا مع استقبال الحجر. قال: وجزم الشافعية والحنابلة باستحبابه، وذكر في الإنصاف عن بعض الحنابلة القول بأنه لا يستحب، قال وقيل يجب. قلت: الصواب والاستحباب، وظاهر الأدلة التي فيها الاستلام والتقبيل، فإن ذلك لا يتيسر إلا باستقباله. ويدل عليه أيضا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر ثم مشى على يمينه، فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فقوله ثم مشى عن يمينه يدل على أنه كان مستقبلا له، الله أعلم. معنى أنه عنده إن كان مستقبل الحجر كان مسير الطواف عن يمينه وعن شماله المسير، الآن عنده أن يطوف بالبيت، يجعل البيت عن يساره أو عن يمينه؟ يجعل البيت عن يساره. طيب عنده أن يستلم الركن الحجر الأسود، سيكون مسير الطواف عن اليمين أو عن الشمال المسير عن اليمين، دل على أنه كان مستقبلا، وإلا ما يصح أن يقول ثم مشى عن يمينه، دل على أنه كان أثناء الاستلام مستقبلا للحجر. سيأتي في الدلال المسائل التي بعدها أن التقبيل مقدم إذا تيسر له مباشرة، ثم بعد ذلك الاستلام باليد ثم العصا إلى آخره. قال المسألة الحادية عشرة: تقبيل الحجر الأسود. في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وقد استحب أهل العلم تقبيل الحجر الأسود لمن تيسر له مع استلامه، والله أعلم. التقبيل المباشر هو أفضل ما ورد مع استلامه، والاستلام معناه أن يباشر يده عليه، يضع يده عليه، معنى الاستلام وضع اليد على الحجر ويقبل مع ذلك، هذا أرفع ما أتى إذا تيسر. قال المسألة الثانية عشرة: هل له أن يقبل يده بعد استلامه بها؟ أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه استلم الحجر ثم قبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. هذه حالة ثانية، إذا لم يباشر التقبيل بفمه يقبل يده بعد وضعها على الحجر، يضع يده على الحجر ثم يقبل يده. وقد ذهب إلى استحباب ذلك أكثر أهل العلم، وهو قول عروة وسعيد بن جبير وأيوب والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وصح عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أنهم فعلوا ذلك. وهذا القول والصواب لحديث ابن عمر رضي الله عنهما. وخالف مالك فلم ير تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والله أعلم. المسألة 13، إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده فهل له أن يستلم بعصا؟ وهل يقبل العصا؟ من يجيب؟ هل يستلم العصا؟ جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يقبل العصا؟ جاء أن يقبل العصا، ما يقبلها؟ يقبل. جاء حديث ليس فيه التقبيل، وجاء حديث آخر وفيه التقبيل، وعليه فلا بس يقبل العصا أيضا. ذهب أكثر العلم لأنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، وهذا إذا لم يصل إليه بيده، ثم يقبل موضع الاستلام. كيف نقول في هذه الأحاديث؟ هل يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل استلم بيده أو قبل بفمه أو بعصا؟ أما هذا حصل؟ نعم، يعني الأشواط هي سبعة، وطواف وسبعة في طواف القدوم، وسبعة في طواف الإفاضة، وسبعة في طواف الوداع. لو تكرر منه في هذه الأطوفة الثلاثة، يعني الحج الآن فيه ثلاثة طوافات واجبة، نعم ثلاثة طوافات في الحج نفسه من غير الطواف التطوع. طواف القدوم سبعة أشواط، طواف الإفاضة يوم النحر سبعة أشواط، طواف الوداع سبعة أشواط. احتمل النبي عليه الصلاة والسلام في بعضها استلم بعصا، وفي بعضها قبل مباشرة وغير ذلك. وأيضا يحتمل أيضا أن بعضهم حكى ما رآه أيضا في العمرة، في عمرة ماذا القضاء، في عمرة الجعرانة. نعم. قال ذهب أكثر أهل العلم لأنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا ثم يقبل موضع الاستلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعير يستلم الركن بمحجن. وأخرجه مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله وابي الطفيل رضي الله عنهما، وفي حديث ابي الطفيل زيادة ويقبل المحجن، إن جاء الحديث في تقبيل عصا عن عدد من الصحابة، وفي حديث ابي الطفيل زيادة ويقبله، يقبل المحجن. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة. لماذا قلنا مقتضى قول مالك؟ لأنه منع تقبيل ماذا؟ اليد، من باب أولى أن يمنع تقبيل العصا، وهو مقتضى قول مالك. يعني ما رأينا تصريح له في هذه المسألة، فكان مقتضى قوله في المسألة الأولى أنه يمنع هذه المسألة أيضا. قال والصواب قول الجمهور والله أعلم. المسألة 14، إذا ذهب بالحجر والعياذ بالله، هل حصل هذا في التاريخ؟ في القرامطة أخذوه في القرن الرابع من الهجرة، عند أن هجم القرامطة الباطنية على الحرم بقيادة أبي طاهر الجنابي، الظاهر الجنابي بالتشديد الجنابي، صوته أبو سعيد، في ذهني أنه أبو طاهر، راجع إن شاء الله. نعم أبو طاهر. طيب بالنسبة للمدة كم جلس؟ نعم عندك 22 سنة، متى أخذ في أي عام؟ نعم، من يذكر في أي عام أخذ؟ في عام 317 من الهجرة. نعم وعيدا بعد 22 سنة، يعني في عام 339 سنة، 22 سنة أخذوا، والحمد لله أنه عيد. ماذا يدل على أنه يأتي على أهل التوحيد ضعف بسبب، يعني على المسلمين ضعف بسبب ما يحصل فيهم من المخالفات والشرك وغيره. قال مثل الرابع عشر إذا ذهب بالحجر والعياذ بالله. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فإذا كان ذلك والعياذ بالله فإنه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن، يعني يكتفي باستلام الركن كما يفعل في الركن اليماني سيأتي معنا، مجرد استلام للركن. وقال النووي رحمه الله في المجموع، قال الدارمي: لو محي الحجر الأسود والعياذ بالله من موضعه استلم الركن الذي كان فيه وقبله وسجد عليه. تقبيل إنما جاء في الحجر. قلت يستلمه فقط كما قال ابن قدامة، الله أعلم، أمر السلام فقط، كما أن الركن اليماني يستلم فقط سيأتي معنا. قال المسألة الخامسة عشرة: ماذا يقول عند استلام الحجر وابتداء الطواف؟ ماذا؟ من يجيب؟ ماذا يقول؟ يكبر ويزيد البسملة، بسم الله والله أكبر، جاء عن ابن عمر والاقتصار على التكبير كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أقرب. قال أخرج البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وبوب عليه البخاري في صحيح باب التكبير عند الركن، وقال الحافظ في استحباب التكبير عند الركن الأسود في كل طوفة يشير إليه ويكبر. قول أشار إليه بشيء كان عنده كأنه إشارة إلى العصا، وهذا يحتمل أنه ابتعد عن الحجر، وإلا استلام مقدم، يستلم ويكبر. قال صحن ابن عمر رضي الله عنهما كما في مصنف عبد الرزاق وسنن البيهقي أنه كان يقول عند أن يستلم الحجر: بسم الله والله أكبر. وقد استحب جماعة من العلم أن يقول ذلك، وزاد بعضهم: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس على هذه الزيادة دليل يثبت كما بين ذلك الحافظ في التلخيص. قلت: والأظهر أنه يقتصر على التكبير كما هو تبويب البخاري، لأنه هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المسألة السادسة عشرة: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. الآن كم الأركان اليمانية؟ اثنان، هكذا، ركنان يمانيان وركنان شاميان، بمعنى ركنان جنوبيان وركنان شماليان. ركنان اليمانيان أحدهما فيه الحجر الأسود، فأيهما الذي فيه الحجر الأسود، الشرقي أو الغربي؟ أيهما الذي فيه الحجر الأسود، الشرقي أو الغربي؟ عندك الشرقي الذي من جهة الشرق، لأن عندنا الكعبة أربعة، اثنان من جهة اليمن، ركنان من جهة اليمن، وركنان من جهة الشرق. طيب الآن ركنان من جهة اليمن الذي فيه الحجر الأسود هو الذي جهة المغرب، جهة الباب، جهة الشرق، نعم، جهة المشرق، جهة الباب، الباب شرقي وغربي، باب الكعبة شرقي من جهة الشرق. طيب فالآن الركن اليماني الثاني الذي ليس فيه الحجر وهو الغربي، اليماني من جهة الغرب، هل يقبل أم عندك؟ ما يقبل، ما جاء في التقبيل، جاء الاستلام فقط. قال مثل الثالث عشر: استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر. ثبت عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم ركنين اليمانيين، أخرجه مسلم بن عباس رضي الله عنهما. ونقل النووي وإجماع الأمة على استحباب السلامة، وقال ابن عبد البر لا خلاف في ذلك. المسألة 17 تقبيل الركن اليماني أو التقبيل مكان الاستلام من اليد والعصا. ذهب الشافعية إلى استحباب تقبيل الركن اليماني، وهو قول بعض الحنابلة، ولا صح في مذهب الحنابلة، وعليه الأكثرون عدم تقبيل الركن اليماني. طيب، ذهب الشافعية لاستحباب تقبيل الركن اليماني وهو قول بعض الحنابلة. إلى هنا انتهت الفقرة الأولى. قال ولا صح في مذهب الحنابلة وعليه الأكثرون عدم تقبيل الركن اليماني أو اليد أو العصا. وهو الصحيح عدم وجود دليل على تقبيل الركن على التقبيل للركن اليماني مطلقا، والله أعلم. وكذلك يعني ما استلام الركن اليماني جاء باليد فقط، العصا جاء أنه استلم الحجر بعصا. فالركن اليماني ما فيه إلا الاستلام باليد فقط إذا تيسر، فإذا ابتعد فليس فيه استلام بالعصا ولا الإشارة إليه من بعيد. الاستلام بالعصا والإشارة من بعد إنما يكون في الحجر الأسود. قال المسألة 18 استلام الركنين الشاميين. الحجر الذي بجوار الكعبة، الحجر من الجهة اليمانية والشامية، ترون الحجر الذي بجوار الكعبة الذي جهة الميزاب شاميا من جهة الشام. لماذا بني هذا الحجر؟ أن يذكر أي قريش لما بنوا الكعبة، أولا حصل انهدام للبيت قبل البعثة بخمس سنوات أو نحوها، فبسبب السيول انهدم البيت، فقريش عزموا على إعادة بنائه وعادوا بنائه واقتصرت عليهم النفقة، فما تمموا البناء على قواعد إبراهيم، فبنوا الحجر على المكان زيادة زيادة على ذلك. هل كان الحجر في بعد البعثة وقبل البعثة ينظر، لكن الحجر هذا يبين أن امتداد الكعبة على بناء إبراهيم إلى آخر الحجر إلى آخر الحجر. طيب بقي كيف اقتصر، كيف نقصت النفقة؟ عبارة عن بناء سهل، ربما كانوا يستطيعون، كيف هم قبيلة، قبيلة قريش، أن كل واحد عزموا أن لا يقدموا إلا خالص أموالهم، الطيب من أموالهم، كل إنسان ما يخرج من ماله إلا الطيب، فصار قليلا عليهم لأن كان عندهم أموال محرمة. من وضع الحجر الأسود في مكانه؟ نعم، من وضع الحجر الأسود عندهم؟ بنوا النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا فيه حتى كادوا أن يقتتلوا، كلهم يريد أن يرفع الحجر الأسود، فحصلت قصة التحكيم، أن يحكموا أول داخل عليهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في السيرة، فقالوا رضينا بالسارق الأمين. فماذا صنع؟ كيف حكم؟ عندك خبر ماذا صنع؟ وضع الحجر في ثوب، وأمر يعني وجعل كل رأس قبيلة أخذوا بجهة حتى وصلوا إلى قرب مكانه فأخذوا بيديه عليه الصلاة والسلام وضعوا في مكان. هل ثبت حديث بأن الحجر الأسود من الجنة؟ الحجر الأسود من الجنة جاء عن ابن عمر عن ابن عباس وعن عبد الله بن عمرو العاص وعن أنس ثلاثة من الصحابة كلهم روى هذا الحديث ولم يخلو من أحدها من ضعف ولكن مجموعها يرتقي إلى الحسنة والصحة. قد ذكره العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة فهو من الجنة. في بعض أحاديث هذه المذكورة بعضها فيها زيادات ليست موجودة في جميع الطرق. ففي حديث عبد الله بن عمرو زيادة لا يمسحه ذعاها إلا جفي، هذا لا يصلح أن يكون لأن ما يتقوى لأنه لم يأتي في جميع طرق الحديث. وفي بعض طرق الحديث أيضا إضافة المقام، الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، هذا أيضا ما جاء في جميع طرق الحديث ذكر المقام. فالذي اجتمع في جميع الحديث ذكر أن الحجر من الجنة، حجر الأسود. وجاء أيضا في بعض طرق هذا الحديث أنه كان أبيضا سودته خطايا بني آدم، وهذا أيضا لم يأتي في جميع طرق الحديث. الذي يثبت من هذه الحديث أن الحجر الأسود من الجنة، والحديث أخرجه أحمد والبيهقي وغيرهما عن ابن عمر نعم عن ابن عباس عبد الله بن عمرو العاص وأنس. وراجع الصحيحة مع زيادة لكن كما تقدم ما أتى في جميع الطرق، زيادة سودته خطايا بني آدم لم يأتي في جميع الطرق. هل هناك فضيلة باستلام الحجر؟ من يذكر الفضيلة الواردة فيه؟ عندك عائشة؟ حديث ابن عباس عند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعثن يوم القيامة له لسان ينطق بها يشهد لمن استلمه بحق، يشهد لمن استلمه بحق. طيب نرجع إلى ما تقدم أو إلى المسألة التي نحن فيها، استلام ركنين الشاميين. الآن الركنان الشاميان هل بني على قواعد إبراهيم؟ هل هما الآن مبنيان على قواعد إبراهيم؟ ليس مبنيان على قواعد إبراهيم، ولعل هذا هو السبب في عدم استلام النبي صلى الله عليه وسلم لهما. النبي عليه الصلاة والسلام لم يستلمهما. قال ذهب أكثر العلماء إلى عدم استلام هذين الركنين، وهو قول جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستلمهما. وذهب بعض الصحابة التابعين إلى استلامهما، وهو قول معاوية بن الزبير كما في البخاري، وصح عن عروة بن الزبير وأبي الشعثاء وسويد بن غفلة وجاء عن غيرهم. قال معاوية رضي الله عنه ليس شيء من البيت مهجورا، كان يستلمه ويقول ليس شيء من البيت مهجورا. قلت الصواب ما ذهب إلى الجمهور، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أجاب الشافعي رحمه الله على قول من قال ليس شيء من البيت مهجورا بأن لم ندع استلامهما هجرا للبيت، وكيف يهجره وهو يطوف به، ولكن نتبع السنة فعلا وتركا، ولو كان ترك استلامهما هجرا لهما لكان ترك استلام ما بين الركنين هجرا لها ولا قائل به، ولكان النبي عليه الصلاة والسلام قد هجر أيضا. لأنه ترك عليه الصلاة والسلام الركنين الشانيين ونستلمهما، كان سيكون فعله هجرا على هذا القول أنه يعتبر هجرا. قال المسألة 19: هل يستلم الركنين في كل شوط؟ استحب كثير من فقهاء استلام الركنين في كل طوفة من السبع، لما روى أبو داود من حديث ابن عمر بإسناد حسن قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، وكان ابن عمر يفعله. قلت: ويشير إلى ذلك أيضا قول ابن عباس رضي الله عنهما: كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. أخرجه البخاري. وجاء عن بعض العلم أنه يستلم في كل وتر من الطواف، وهو قول مجاهد وطاووس استحبه بعض الفقهاء، والصواب القول الأول وعليه الأكثر. المسألة 20: الطواف هل يجزئ من دون الحجر؟ بمعنى هناك فتحتان ما بين الحجر والبيت، هل يدخل من هذه الفتحة؟ يكون ما طاف على البيت كاملا، بل عليه أن يطوف من خلف الحجر. فإذا طاف واخترق الحجر يكون ماذا؟ يكون نقص عليه الشوط، يجب عليه إعادة أو الإكمال. قال: ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الطواف لا يجزئ إلا أن يكون من وراء الحجر، وإذا طاف من دون الحجر فطوافه غير صحيح ولا يعتد به، وهو قول أحمد ومالك والشافعي وأبي ثور بن المنذر، وقال أبي عطاء، وقال أصحاب الرأي: إن كان مكة قضى ما بقي، وإن رجع فعليه دم، ونحو عن الحسن. والصواب قول الجمهور، لأن الحجر من البيت، وإنما تركت قريش بناءه لأن المال قصر عن بنائه كاملا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف من وراء الحجر، الله عز وجل أمر بالطواف بالبيت كاملا في قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال: مسألة 21: كيفية الطواف. أخرج مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فاستلم الحجر ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. قال الترمذي رحمه الله عقب الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم. قلت: وذهب أكثر من أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف فيمشي أمامه ويجعل البيت عن يمينه، ينكس بمعنى يعكس الاتجاه كما قلنا أنه يجعل البيت عن شماله ويمشي أمامه، فإذا عكس جعل البيت عن يمينه ومشى خلف ما يجزئ، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. وذهب أكثرهم إلى أنه لا يجزئه أن ينكس الطواف فيمشي أمامه ويجعل البيت عن يمينه ويمشي جهة اليسار، أي بعد أن يستلم الحجر يمشي عن يساره. وهو مذهب مالك الشافعي وأحمد الحميدي وأبي ثور وغيرهم، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بيان الأدلة التي فيها الأمر بالطواف، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا كان مكة يعيد فإن رجع إلى بلده جبره بدم. والصواب قول الجمهور أنه لا يجزئه، وإن عاد إلى بلده رجع إلى مكة وعاد الطواف، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.